بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله فيما نقله من رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلما قويت المحبة في القلب طلب فعل المحبوبات، فإن كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له كأجر الفاعل.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلا زال كلام شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العبودية فيما يتعلق بإصلاح القلب. يقول هنا رحمه الله: كلما قويت المحبة في القلب، يعني محبة الله جل وعلا كلما ازدادت وقويت في قلب العبد طلب فعل المحبوبات. وما هي فعل المحبوبات؟ أي التي يحبها الله جل وعلا من فعل العبد. والله عز وجل يحب ماذا؟ يحب فعل العبد للطاعات. ولذلك جاء في كلام الله جل وعلا في وصف عباده بما يفعلونه من الطاعات: يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب التوابين. فهذه الصفات هي المحبوبات التي يريدها الله جل وعلا من العبد. قال: فإذا كانت المحبة تامة، يعني وصل فيها العبد إلى ما هو الكمال في هذه المحبة، استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، يعني تحقق له جميع المحبوبات التي تمكن من فعلها. ومعنى ذلك أنه كلما ازداد في المحبة كلما ازداد في العمل، كلما قويت محبة الله في قلبه كلما قوي أمر العمل في جوارحه وفي لسانه، بل وفي قلبه أيضا في أعمال القلوب. ثم قال: فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها. هناك محبوبات قد لا يقدر عليها العبد، صح؟ شيء يحبه الله جل وعلا لكن العبد لا يستطيع عليه. مثال: أحسنت، مثال الحج، لا يستطيع على الحج وهو محبوب لله جل وعلا. فمثل هذا هو عاجز عنه، لكن مثل الصلاة محبوبة لله وهو قادر على القيام بها. قال: وإن كان عاجزا عنها، ما يستطيع على أداء العبادة الفلانية من العبادات العظيمة، مثلا الزكاة، ليس عنده مال حتى يزكي. قال: فعل ما يقدر عليه من ذلك، ما يتيسر له، كان له كأجر الفاعل. طيب، كان له كأجر الفاعل بمجرد النية مع عدم القدرة. وجود النية ولم تحصل له القدرة يكتب له الأجر كاملا. وهذا لها، هذه المسألة لها شواهد في نصوص السنة. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا، قال وعبد لم يؤته الله مال فيقول: لو أن لي مال فلان لفعلت مثل فعله، قال: فهما في الأجر سواء. ما عنده مال، ما عنده القدرة، ما عنده، غير قادر، لكن عنده النية، فهما في الأجر سواء. وهذا يدل على أهمية استحضار النية الصالحة. ينوي الإنسان أن يحج، يأتي موسم الحج وهو غير قادر، فبإذن الله له الأجر، وإن كان لا يسقط عنه فريضة الإسلام، لكن بما أن نيته صادقة فلعل له الأجر في ذلك. يريد أن يذهب إلى عمره، لا يستطيع، يريد أن ينفق في سبيل الله ليس عنده مال، يقول لو عندي مال فلان سأنفق مثله، فهما في الأجر سواء. كذلك من الشواهد في هذا، وإن كانت في مسألة أخرى، أن العبد الذي يحرص على فعل الطاعات إذا حصل ما يمنعه من فعلها فإنه أيضا يكتب له الأجر. جاء في الحديث يكتب للمريض والمسافر ما كان يفعله وهو مقيم صحيح، وهو مقيم صحيح. وهذا يدل على قضية أن القلب بمجرد النية في أمور كثيرة تحصل فيه من الأجور العظيمة بما لا يحصل في بعض أعمال الجوارح، بما لا يحصل في بعض أعمال الجوارح. ولذلك الإنسان دائما لا بد أن يستحضر النية الصالحة في عمله. نعم.
قال رحمه الله: إذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه.
إذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد، أي جهاد؟ أنواع الجهاد: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد أهل الضلال والبدع. هو يقدر على مجاهدتهم ويترك هذه المجاهدة. قال: كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. وقد تقدم معنا أنه كلما ازدادت المحبة كلما ازداد العمل. إذن ينظر الإنسان، بعض الناس يقول أنا أحب الله ولكنه لا يعمل، هذه محبة دعوة، هي مجرد دعوة، لأن المحبة الحقيقية تستلزم وجود الطاعة، وجود الفعل. ولذلك الله جل وعلا أنزل آية على عباده سماها العلماء آية الامتحان، آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله، تدعون، هذه دعوة في الأصل. طيب ما برهانها؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول ابن كثير فيما ذكره أيضا عن السلف أن هذه آية امتحن الله بها عباده، فكلما ادعى الإنسان المحبة لا بد أن يبرهن عليها، وكلما ازداد من العمل فإنه دليل على زيادة محبته لله. حرصك على صلاة الجماعة من دلائل محبة الله، حرصك على النوافل من دلائل محبة الله، حرصك على أن تقوم الليل من دلائل محبة الله، أن تصوم النهار فيما يتيسر لك من دلائل محبة الله. كلما ازداد العمل ازدادت أمر المحبة لله جل وعلا. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعظيم محبته لله جل وعلا كان يكثر من الأعمال الصالحة. من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر أنا. من تبع جنازة اليوم؟ قال أبو بكر أنا. من زار مريض، من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. انظر الحرص على العمل الصالح. صاحب المحبة كثير العمل على وفق السنة، وقليل العمل قليل المحبة، هما أمران متلازمان. ولا يمكن أن يقول عبد محبتي عظيمة لكن أشعر بكسل، أشعر بضعف، لا، هي ضعف في المحبة لزم منه ضعف في العمل. نعم.
قال رحمه الله: كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وحرية عما سواه، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه.
انظر، كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، هذه واضحة، هذه الذي نقرأها الآن. طيب وحرية عما سواه، معنى ذلك كلما ازدادت محبة العبد لربه جل وعلا كل من فكت قيود العبودية لغيره. العبودية ما هي في قضية فقط الأصنام، عبودية إيش؟ المال، ها؟ يقال لها عبودية صح؟ والدليل؟ حسنت، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكش وإذا شيك فلا انتقش. فكلما قويت محبة الله جل وعلا كلما تحرر من هذه القيود. محبة النوم، محبة الطعام الذي يصرفك عن العبادة، محبة الآخرين من الأصدقاء الذين يبعدونك عن الله جل وعلا. فكلما قويت محبتك لله كلما انفككت عن هذه القيود التي تبعدك عن العبودية لله جل وعلا، حتى تكون عبدا خالصا لله جل وعلا. فقلبك متوجه إلى الله، وجوارحك قائمة بأمر الله، عينك، سمعك، قلبك، رجلك، يدك، كل شيء متوجه إلى الله جل وعلا في الأعمال الصالحة، في الخير، في أعمال البر. كلما ضعفت المحبة ضعفت هذه الأعمال. إذن يعرف العبد أنه كلما حصل منه تجاوز نقصت عنده المحبة. نعم.
قال رحمه الله: القلب لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له، لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، وهو مفتقر إليه من حيث هو المطلوب المحبوب المعبود، ومن حيث هو المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه، ولا تتم عبوديته إلا بهذين.
هنا قال: القلب لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. القلب له صفات، القلب يحيا يكون حي، يمرض يصيبه السقم يموت، صح؟ يكون صاحبه حي وقلبه ميت، يكون صاحبه حي صحيح وقلبه مريض سقيم، ويكون صاحبه حي وقلبه حي. طيب هذا بحسب ماذا؟ بحسب أمر الإيمان والعمل. طيب لماذا شيخ الإسلام يكرر علينا قضية القلب القلب القلب؟ أساس العمل، أساس عمل الجوارح صلاح القلب. وقد سبق وأن ذكرنا أنه كلما ازداد الإنسان في محبة الله جل وعلا، كلما ازداد في باب الأعمال، كلما ازداد في إصلاح قلبه صلحت له أعمال الجوارح، كلما سعى في إصلاح ظاهره وإهمال باطنه شابه المنافقين، وكلما سعى في إصلاح قلبه بما يترتب عليه إصلاح جوارحه شابه الأنبياء والمرسلين. ويختار الإنسان له في ذلك: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. فقال: القلب لا تصلح له أو لا يتحقق له هذه الأمور إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. إذا توجه إلى الله بالعبادة وأحب الله جل وعلا فآثره على الملذات، قال: والإنابة إليه. الإنابة، لما جاء العلماء يعرفون الإنابة قالوا: إخراج القلب من ظلمات الشبهات إلى نور اليقين. قال بعضهم: الرجوع عن كل شيء إلى الله، الرجوع عن كل شيء إلى الله جل وعلا، ترجع من ملذاتك، ترجع من محبة دنياك، ترجع من تعلقك بالمال، ترجع من تعلقك بالملذات والشهوات إلى الله جل وعلا. وهذه أعظم رحلة يسافر فيها الإنسان، أن يسافر من المعاصي إلى الطاعات، من الشرك إلى التوحيد، من الضعف الذي يعتريه بسبب الإخلال والأخطاء إلى الصواب في باب الطاعات والعبادات والقربات. أعظم ما يذهب به الإنسان، ولذلك الله جل وعلا سماه إيش؟ فرارا، ففروا إلى الله. يقولون كل شيء تفر منه إلى غيره إلا الله، تفر من غيره إليه، ففروا إلى الله. هذا أمر عظيم. فلذلك لا بد للإنسان أن يحقق أمر الإنابة، والإنابة هي متلازمة مع المحبة. المنيب محب لله جل وعلا. طيب، إبراهيم الخليل لماذا سمي الخليل؟ الله اتخذه خليلا. الخلة ما هي؟ أعلى درجات المحبة. أحسنت يا أبا عبد الله، أعلى درجات المحبة الخلة. ماذا وصفه الله عز وجل؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حقق الإنابة، فهو محقق للإنابة، محقق للمحبة، محقق للخلة التي هي أعظم درجات المحبة. ثم قال: ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات، يعني لو أنه عاش في باب الشهوات، وخاض في باب الشبهات، وتلذذ بجميع الملذات، قال لم يطمئن ولم يسكن. لذلك التنظير، وهذه مسألة مهمة، في أن السعادة تحقق بغير طاعة الله جل وعلا، بغير الالتزام بشعائر الدين والأخذ بتعاليم الإسلام، تنظير فاشل، سواء كان من الغربيين الذين لا ينتظر منهم غير هذا، أو كان من المسلمين ممن أغرته أو غرته الحضارة الغربية، فذهب يقعد في مسائل السعادة بغير التقعيد الصحيح. لا يمكن أبدا أن تكون السعادة بغير تحقق محبة الله جل وعلا، ولا يمكن أن تتحقق محبة الله جل وعلا إلا بطاعته سبحانه وتعالى والإنابة إليه. قال: إذ فيه من هو القلب فقر ذاتي إلى ربه، من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه الله جل وعلا. قال: وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. الله عز وجل لما ذكر بعض العبادات ذكر مما تطمئن إليه النفوس إيش؟ أمر الذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله. انظر: والذين اهتدوا زادهم هدى، سلكوا مسلك الهداية، قاموا بالطاعات، رزقهم الله جل وعلا الهداية. والهداية من لوازم ما تحصل أو ما يحصل منها طمأنينة القلب. ولذلك الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب، مفهوم المخالفة ما هو؟ الذين آمنوا وحققوا أو منطوق الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهوم الآية الذين حصل منهم من المعاصي، طيب المعاصي ما تدخل فيه؟ سيقول قائل هذه الآية تفسر بالآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم. هذا نعم فيما يتعلق بالأمن التام والهداية التامة، أو حصول الأمن وحصول الهداية. أما الأمن التام والهداية التامة فإنها تنقص أيضا بالمعاصي، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في فهم هذه الآية. نعم أصل الأمن وأصل الهداية لا يحصل للمشرك، لكن تمام الأمن وتمام الهداية لا يحصل لناقص الإيمان. واضح؟ لا يحصل لناقص الإيمان. تريد الأمن التام والهداية التامة، ازدد من الأعمال الصالحة، وزيادة الأعمال دليل على زيادة الإيمان. قال فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. قال فهو مفتقر إليه من حيث هو المطلوب المحبوب المعبود، ومن حيث هو المستعان به المتوكل عليه. فهو إلهه لا إله غيره، وهو ربه لا رب سواه، ولا تتم عبوديته إلا بهذين، بعبادة الله جل وعلا أو بالاستعانة به والتوكل عليه. لا يقول العلماء الاستعانة هي العبادة التي تصل بكل عبادة. لو لم يعنك الله لن تزكي، لو لم يعنك الله لن تصلي، لو لم يعنك الله لن تحج، لو لم يعنك الله لن تصوم، لو لم يعنك الله لن تبر بوالديك. فلذلك أفردها الله عز وجل مع أنها من جملة العبادات، هي عبادة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة من العبادة. طيب لماذا أفردها؟ لأهميتها وعظيم قدرها، ولأنها أمر لا يستغني عنه العبد في عبوديته لله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: والله سبحانه هو رب العالمين، وكل ما سواه فهو مربوب مفطور فقير محتاج معبد مقهور، وهو الواحد القاهر الخالق البارئ المصور، وهو وإن كان خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهذا مفتقر إليه كافتقار هذا. وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ويمانعه. وهو سبحانه وحده الغني عما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه.
ثم يقول الله جل وعلا رب العالمين: كل ما سواه فهو مربوب مفطور فقير محتاج معبد مقهور. فالذي يلتجئ إلى غير الله، أو يخاف من غير الله، أو يرجو غير الله جل وعلا، أو يعلق أمر رزقه بغير الله، فهذا وقع في خلل في قضية عبوديته لله جل وعلا، إما أن يقع في أمر الشرك الأكبر أو أن يقع في أمر الشرك الأصغر، شرك الوسائل. إذن الخلل موجود ولا بد. وكلما استغنى بالله عن غيره كلما قويت عنده جوانب التوحيد والإيمان، وابتعد تماما عن أنواع الشرك ونحو ذلك. قال: وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور، وهو وإن كان خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له. الله عز وجل خلق الكون وخلق أسبابا لذلك. ثم قال: وهذا مفتقر إليه كافتقار هذا، أي جميع الأسباب والكائنات مفتقرة إلى الله جل وعلا. وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضر أو ضر. معنى ذلك أن الأسباب هي أسباب وليست مسببات، فمن اعتمد على السبب في جلب المنافع ودفع المضار وقع في الشرك، جعل السبب هو الفاعل، هو الفاعل. ومن أهمل السبب قدح في الشريعة، لأن الشريعة أمرت بأخذ الأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم ونحو ذلك من الآيات. قال: بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ويمانعه، وهو سبحانه وحده الغني عما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. معنى ذلك كل سبب لا يمكن أن يقوم بنفسه. في بعض الأمور أنت تحتاج إلى عدة أسباب، وأعطيكم مثال على ذلك. الإنسان الذي أخلأ، الذي قام بأمر العبادة، طيب معنى ذلك عمل بالأسباب، قام وتوضأ وذهب إلى الصلاة، هو عمل بالأسباب وصلى. طيب لم يخلص لله في هذه الصلاة، قبلت منه؟ ها؟ ما تقبل منه؟ بدل السبب ناقص سبب آخر حتى تقبل منه، صح؟ ما هو؟ الإخلاص. إذن هو بذل بعض الأسباب لكن تخلف سبب فلم تقبل منه العبادة، فهذا يدل على أن الأسباب أيضا بنفسها لا يستقل سبب دون آخر. فقال فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ويمانعه، يعني سواء كان في جلب المنافع أو في دفع المضار، لا يقتصر الإنسان على سبب ويهمل بقية الأسباب. نعم.
قال رحمه الله: اتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته أو متبعاً لبعض البدع المخالفة.
شيخ الإسلام يذكر أمرين مهمين: اتباع الشريعة، وهذا يتضمن ثلاثة أمور: فعل الأوامر التي جاءت في الشريعة، اجتناب النواهي التي جاءت في الشريعة، التصديق بالأخبار التي جاءت في الشريعة. هذه الأمور الثلاثة إذا حققها العبد وقام بالجهاد بأنواعه بحسب مقامه هو، في جهاد نفسه، في جهاد الشيطان، في جهاد الكفار والمنافقين وأهل الضلال، قال من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته. معنى ذلك أن هذا العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بالنظر في عموم ربوبيته، من حيث أنه خالق رازق، لكنه لا يحقق أمر العبادة لله. إذن حقق جانب من التوحيد ولم يحقق الجانب الآخر الذي هو أمر العبادة. طيب القيام بالعبادة يتعلق بأي أنواع التوحيد؟ الألوهية، ولذلك يسميها العلماء التوحيد العملي، يتعلق بعمل الإنسان، بينما يسمون الربوبية بالتوحيد العلمي، يسمى توحيد الربوبية التوحيد العلمي، توحيد الاعتقاد، توحيد القول، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الألوهية يسمى بتوحيد العبودية وتوحيد العمل وتوحيد القصد والطلب، توحيد الفعل، معنى ذلك فعل العبد. فهذا العبد نظر إلى قضية أن اعترافه بأن الله هو الخالق وأنه الرازق، لكن لم يحقق أمر العبادة لله، ما أدى الصلوات، ما أدى الزكاة المفروضة، ما أدى الصيام، ما أدى بر الوالدين، أنواع العبادات. قال هذا فرق بينه وبين الأول الذي حقق العبودية لله جل وعلا وجاهد نفسه وجاهد الشيطان إلى غير ذلك. فقال هذا لا يكون محققا لمحبة الله جل وعلا ولا يكون من أوليائه. الله ولي الذين آمنوا، والمؤمنون أولياء لله، صح؟ يعني من الجهتين. ما معنى الولاية؟ لا، ما معناها؟ ليس ما شرطها والنصرة، المحبة والنصرة. الله ولي الذين آمنوا، يحبهم وينصرهم، وأهل الإيمان أولياء لله، يحبونه وينصرون دينه. إذن هؤلاء الذين أخذوا فقط بربوبية الله جل وعلا، هل حققوا أمر المحبة لله جل وعلا والنصرة؟ لا، ما حققوا ذلك، لما قاموا بأمر العبادة الذي يؤدي بهم إلى محبة الله جل وعلا أو تحقيق المحبة لله سبحانه وتعالى. قال: أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته، يستحسن البدع، يترك السنن ويفعل البدع. وهذه قد قالها سلف الأمة قاعدة عظيمة: ما أخذ الإنسان ببدعة إلا وترك مقابلها سنة. والعجيب يا إخوة أن أهل الضلال والبدع يجتهدون في أمر بدعهم وضلالاتهم ويهملون السنن الواردة الصحيحة. هذه سنن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله من فعله تهمل، ويعتنون جدا بالاستحسانات العقلية والمحدثات التي أحدثوها. يجتهد الواحد منهم اجتهاد كبير جدا، حتى تجد الواحد الشايب عمره في الثمانين وهو يقفز في المسجد ويرقص، واجتهاد عجيب، وإذا جاء وقت الصلاة جلس على كرسي يصلي على كرسي. سبحان الله، هذا من عون الشيطان له، أعانه على ذلك الفعل المحدث، وعندما جاء أمر العبادة ثبطه صلي جالس. وما شاء الله كأنه شاب في العشرين من عمره حينما كان. فانظر كيف الشيطان يعبث بالإنسان في باب المحدثات والبدع. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبًا وإرادةً وحبًا مطلقًا، فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله.
يقول: إذا كان العبد مخلصًا لله اجتباه ربه، اصطفاه، أن الله عز وجل يحب المخلصين والمخلصين، أن إذا حقق العبد الإخلاص صار من المخلصين، إن كان من المخلصين ترقى إلى المخلصين، اصطفاهم الله جل وعلا، إنه من عبادنا المخلصين. قال: إذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه، فينصرف. لكن ما معنى اجتذبه إليه؟ معناه أنه صار من أهل الله الذين هم أهل الله وخاصته، يعني من عباده المؤمنين. وليس معنى اجتذبه إليه أخذ عقله كما تعتقد بعض الطوائف فيسمونه المجذوب، المجنون الذي يأتي إلى أمر الطعام في النفايات يأكل منها أو إلى غير ذلك، فيقولون هذا ولي من أولياء الله جذب الله عقله. النبي عليه الصلاة والسلام أتقى الخلق وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وما جذب الله عقله ولا أخذ عقله، فهؤلاء تجاوزوا أمر الأنبياء والرسل. قال: فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء، يعني كلما قوي الإخلاص في قلب العبد كلما كان أبعد الناس عن الفحشاء وعن المنكر وعن المعاصي. قال: بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلباً وإرادةً وحباً مطلقاً، طلباً للمعاصي، طلباً للشهوات، طلباً للمخالفات، طلباً للكبائر. قال: فيهوى ما يسنح له، ما يتيسر له، ويتشبث بما يهواه، يمسك به، فتضعف عبودية الله في قلبه وتقوى عبودية غير الله جل وعلا. قال: كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله، الغصن الخفيف إذا مر ريح مال معها، هكذا حال صاحب القلب الضعيف. لكن صاحب القلب القوي مثل الجبل، تمر به الأعاصير ما تضره. وهذا حال العبد الذي يجتهد في الإخلاص لله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ومن رسالة الواسطة حاصل جواب الشيخ في إثبات الواسطة بين الله وبين عباده أنها على قسمين: واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه، وواسطة شركية وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله وليجلب له النفع التي المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله أو يدفع عنه المضار. فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فالخلق مضطرون إلى واسطة الرسل في تبليغ الدين.
وساطة الرسل.
أحسن عليك. فالخلق مضطرون إلى وساطة الرسل في تبليغ الدين، وليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحوائج من الله، فليس بين العبد وبين الله حجاب ولا وساطة.
من رسالة الواسطة، هذه رسالة الواسطة بين الله وخلقه أو بين الله أو بين الخالق والمخلوق، هذه غير الواسطية. الواسطية هذه في مباحث الأسماء والصفات، أما هذه ففي باب التوسل ونحو ذلك. ماذا يقول؟ حاصل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب، الواسطة على قسمين: قسم لا يقوم الإيمان إلا بها، وهو اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، واسطة تبليغ، لذلك الله عز وجل سمى عباده هؤلاء رسل، والرسول يؤدي ما عليه. هذه الواسطة هي من تمام الدين، من إكماله. لا يقوم إيمان العبد إلا باعتقاد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام. من لم يعتقد ذلك لا يقوم له أمر الإيمان. أمرت أن أجاهد الناس أو أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فلا بد من تحقق هذا الأمر، ولا تنفصل إحدى الشهادتين عن الأخرى. طيب، قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم إيمان عبد من الأمم السابقة إلا بأن يشهد بالرسالة لرسوله ونبيه. بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار أو إلا حرم الله عليه الجنة. إذن لا يقبل من أحد يتدين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الدين. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وهذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الواسطة الثانية وهي العبادة التي تصرف لمن جعله الناس واسطة بينهم وبين الله، واسطة شركية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه عبادة شركية، واسطة شركية، جعلوا بينهم وبين الله حاجز. الله جل وعلا في أمر الدعاء قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال: وقال ربكم اجعلوا بيني وبينكم واسطة توصل لي مطلوبكم، قال: ادعوني أستجب لكم. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان أجيب دعوته، إذا تحقق أمر أو شروط الدعاء. ثم الله جل وعلا في آيات كثيرة يأمر بعبادته مباشرة: اعبدوا ربكم. يا أيها الناس، أول أمر في ترتيب المصحف: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الله جل وعلا لم يوجد في أمر العبادة واسطة بينه وبين خلقه. نعود إلى ما سبق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله: كلما تحرر الإنسان من عبودية غير الله جل وعلا، كلما قويت عبادة الله جل وعلا في قلبه، وكلما أبقى شيء من هذه العبادات كلما ضعفت عبادته لله جل وعلا، وقد يخرج من عبادة الله إلى الشرك، وقد يقع في الشرك الأصغر فيكون ضعيف في أمر العبودية، يكون عنده خلل. قال في الواسطة الثانية، قال وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله. يقول والله يا أخي أنا لا أعمل، ما عندي عمل صالح، هؤلاء أولياء الله عندهم أعمال صالحة، فأنا أدعوهم وهم يوصلون مطلوبي إلى الله. هذا فعل المشركين ليس كذلك؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يقربونا إلى الله زلفى. طيب أنت تدعو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى الذي يسمعك، أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، وهؤلاء يدعون الميت. هذا الميت لو كان عنده شيء من القدرة لدفع المرض عن نفسه، المرض الذي مات فيه، أو لاحتاج إلى ذلك في قبره، أن ينفس عنه في قبره. فإذا لا واسطة في أمر العبادة بين الله جل وعلا وبين خلقه. قال فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال فالخلق مضطرون إلى الأمر الأول، الواسطة الأولى التي لا يتحقق الإيمان إلا بها، مضطرون إلى قضية الرسل، لأن كيف ستعرف عبادة الله جل وعلا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ستعرف الحلال والحرام إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ستعرف ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك الله عز وجل عظم أمر نبيه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال شيخ الإسلام وليس بهم حاجة الناس إلى وساطة أحد في طلب الحوائج من الله، فليس بين العبد وبين الله حجاب ولا واسطة. نعم.
قال رحمه الله على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها أن يعلم أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخر، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن شيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل أن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء أو حصول النعماء. الثالث أن الأعمال البدنية لا يجوز أن يتخذ منها سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف.
طيب قال هنا على العبد أن يعرف الأسباب، الآن سيتكلم في موضوع يتعلق بالأسباب، اتخاذ الأسباب. لابد أن نتنبه إلى ثلاثة أمور يقول شيخ الإسلام: أحدها أن يعلم أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، أي لا يتحقق المطلوب به لوحده، بل بغيره أيضا من تحقق جميع الأسباب. وقلنا على ذلك مثال من يعمل السبب في الإتيان إلى الصلاة لكن يتخلف عنه أمر الإخلاص. قال بل لا بد معه من أسباب أخر، ومع هذا فلها موانع: الرياء، السمعة، طلب محمدة الناس ونحو ذلك، هذه موانع لقبول الأعمال. قال فإن لم يكمل الله الأسباب، جميع الأسباب، ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، ما ستحصل المقصود الذي يريده العبد، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. إذا أراد الله جل وعلا أن يحقق العبد جميع الأسباب فيحصل على المقصود فإن له ذلك سبحانه وتعالى، لا يمنعه مانع. لكن العبد يريد شيئا، بل إن العبد قد يسعى في جميع الأسباب المشروعة في أمر من أمور الدنيا ولا يتحقق له المطلوب. لذلك يقول العلماء المطلوب من العبد، أي المكلف به، أن يفعل السبب لا أن يحقق المقصود. مطلوب من العبد أن يفعل السبب لا أن يحقق المقصود. الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب. أنت قرأتها مسبب؟ هي سبب في الكتاب، سبب في الكتاب، وهو الصحيح يعني ليس مسبب. أنت لا تعتقد أن هذا الشيء هو يعني يفعل فعل الله جل وعلا، أنت تعتقد أنه سبب، فيقول لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم. إذن تخرج عندنا الأسباب غير المشروعة، مثلا حصول المال أليس له سبب صحيح؟ مثلا وظيفة، الدعاء، التوكل على الله أيضا بذل السبب المشروع الدنيوي مثل الوظيفة، والسرقة سبب لحصول المال، سبب مشروع لا غير مشروع، محرم. إذن لابد أن يكون هذا السبب سببا شرعيا مباحا، يعني دل الشرع على جوازه. قال فمن أثبت شيئا سببا، جعله سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل أن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء. النذر ليس سببا في دفع البلاء، النذر عبادة، لكن ليس كل من حقق النذر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. قال الثالث أن الأعمال البدنية لا يجوز أن يتخذ منها سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقيف. الأعمال البدنية التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا لابد أن تكون مشروعة. قام الإنسان في الركعة الرابعة قبل أن يسجد وقال أنا سأرفع يدي وأقرأ قل هو الله أحد، يا أخي رفع اليدين هذه عبادة، وقل هو الله أحد هذه سورة في القرآن، تمنعوني أني أرفع يدي لله جل وعلا وأقرأ سورة الإخلاص وأنا رافع يدي في الركعة الأخيرة قبل السجود؟ قلنا نمنعك لأنك خالفت السنة، لأن العبادة توقيفية، لا يجوز الإنسان أن يستحسن عبادات من رأسه، إن هذا فتح لباب البدع والضلالات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن راغب عن سنتي فليس مني، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني عباداتكم في الحج. لا يجوز الإنسان أن يزيد، يقول يا أخي خلينا نروح بعد الفجر يوم النحر إلى عرفة فاضية ما في أحد، نروح نطبخ ونقعد وندعو. نقول لا، ليس محل عبادة ولا زمن عبادة ولا وقت عبادة، العبادة كانت في اليوم التاسع الوقوف بعرفة. إذن ليس للإنسان أن يستحسن في أعمال بدنه التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فقال أن الأعمال البدنية لا يجوز أن يتخذ منها سببا إلا أن تكون مشروعة، قال فإن العبادات مبناها على التوقف. يوضح كلام شيخ الإسلام هذا التكملة في كتابه، قال فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره، وإن ظن أن ذلك سببا في حصول أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه، وكذلك لا يعبد بالبدع المخالفة. يعني لا يقول والله يا أخي أنا فعلت العبادة المعينة وفرج الله همي، وهي عبادة مبتدعة، هذا لا يسوغ له فعل هذه العبادة. معنى ذلك بخلاصة الأمر أن كل عمل من أعمال البدن لا بد فيه من شرطين: الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.